بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، إذا مات الرجل. طيب، الثانية عشرة، أي من المسائل الخمس والثلاثين. الثانية عشرة، لما قال تعالى في أولادكم: تناول الخنثى، لأن الخنثى ولد. ما هو تعريف الخنثى؟ وهو الذي له فرجان، له آلة ذكر وله آلة أنثى، ولم يتميز أحدهما من الآخر، فصار مشكلا، لأنه إذا تميز وتبين رفع الإشكال، بمعنى أن أحد العضوين معطل والآخر هو الذي يعيش به أو نحو ذلك، رفع الإشكال. لكن المسائل المشكلة في الخنثى المشكل، وأيضا من المسائل المشكلة في الخنثى كيف يعرف رفع الإشكال. قال رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول. وهذه النوادر يتبين فيها حكم الله وقدرته في خلقه سبحانه وتعالى. وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول. إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه. طيب، إذن يتبع المبال، فيتضح بذلك الحال. إن بال مبال الرجل من ذكر، إن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرج فهو أنثى. فإن بال منهما جميعا، هذه نقطة أخرى. إذن إذا تبين أنه بال من أحد الفرجين فالمسألة واضحة. فإن بال منهما جميعا كان البول يخرج من العضوين، فالمعتبر سبق البول. يقول القرطبي رحمه الله: المعتبر سبق البول. قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: يورثه من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق. رجاه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. إذن النقطة الثانية سبق إذا بال منهما جميعا، فإن بال منهما معا من دون سبق يخرج البول مرة واحدة من المكانين، فنصف ذكر ونصف أنثى، وهذا ما دام مشكلا. والغالب أنه بالبلوغ يرتفع الإشكال، الغالب أنه بالبلوغ يرتفع الإشكال، لأنه ببلوغه إن ظهرت له اللحية تميز أنه ذكر، وإن ظهر برز الثديان تبين أنه أنثى. إن وجد حيض فهو أنثى، وهكذا أشياء يتميز بعد البلوغ فيها الذكر والأنثى. إذا بقي على إشكاله لم يتميز، فنصف ذكر ونصف أنثى، نصف ذكر ونصف أنثى، يرث ميراث نصف ذكر ويرث ميراث نصف أنثى. لا يعطى ميراث الذكر كامل لأنه ليس بمتيقن، ولا ميراث أنثى كاملة لأنه ليس بمتيقن. فإذا أعطيناه ميراث الأنثى أنقصناه، قد يكون ذكرا فيستحق الأكثر، وإذا أعطيناه ميراث الذكر ربما زدناه، قد يكون أنثى فيستحق أقل لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك أيضا إذا أعطيناه ميراث أنثى قد لا يكون له مشارك فيرث بماذا؟ بفرض، والذكر بالتعصيب، فلذلك يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وقال يعقوب ومحمد أبو يوسف القاضي أبو يوسف محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة، من أيهما خرج أكثر ورث؟ يعني أولا ينظر إلى المبال، فإذا بال من أحدهما فهو على ما عليه على ذلك، وإن بال منهما جميعا فمما سبق، وإن لم يكن هناك سبق فأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني يقولان الأكثر، انظر إلى الكثرة، فمن أيهما خرج أكثر ورث. وحكي عن الأوزاعي وقال النعمان وهو أبو حنيفة إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر، يعني خالف صاحبيه، أو بالأصح خالفه صاحبه، فهو يرى أنه مشكل لا ينظر إلى الكثرة. وقوله أقرب لأنه قد وقعت الشبهة أكثر بالبول منهما جميعا. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا، وحكي عنه أنه قال إذا أشكل يعطى أقل النصيبين، نصف ذكر ونصف أنثى، أو أقل النصيبين ينظر تفعل له تعمل له مسألة باعتبار أنه ذكر كم يرث، وتفعل له مسألة باعتبار أنه أنثى كم يرث، فأقل النصيبين يعطاه. فمثال مثال ذلك مثلا لو هلك هالك وترك زوجة، ترك زوجة وابنا مشكلا، طيب وعما وولد يعني ولد خنثى وعم، الزوجة كم ستعطيها؟ الثمن لوجود ماذا؟ الفرع الوارث، الفرع الوارث. الخنثى هذا لو قدرناه ذكر سيرث الباقي تعصيبا ثلاثة أرباع، يرث ثلاثة أرباع، ولو قدرناه أنثى سيرث النصف والباقي للعم. أي النصيبين أقل، أن يرث ثلاثة أرباع أم أن يرث النصف؟ النصف، لأن النصف ربعان، وهو لو كان ذكرا لورث الباقي وسقط العم، حجب العم، ولو كان أنثى سيرث النصف، يعني ما هو ثلاثة أرباع، أنا أقصد الباقي، الباقي الذي هو الزوجة نعطيها ماذا؟ الربع، الثمن، والباقي كله، الباقي للابن ليس ثلاثة أرباع، أكثر من ثلاثة أرباع، ولو كانت بنت النصف لها والباقي للعم، فأي النصيبين أقل، أنه باعتباره ذكرا أم باعتباره أنثى؟ باعتباره ماذا؟ أنثى. مثال، نفس المثال، المثال نفسه، لو كان، لو كان هذا المثال على حاله، هالك ترك زوجة وترك ثلاثة أبناء، أو قل خمسة أبناء ذكور وولد مشكل، ولد مشكل، لا لا لا, لا, لا ليست هذه. طيب، يعني أقصد أنه قد يكون الأحظ أقل النصيبين لو كان ذكرا، أقل النصيبين لو كان ذكرا، طيب، والأكثر لو كان أنثى. لو قلنا مثلا هلك أهالك وترك بنتا، واضحة، بنت وولد ابن، ولد ابن مشكل، سنطرح نضع مسألتين، نضع ماذا؟ مسألتين. مسألة أنها ولد الابن هذا أنها بنت فتكون بنت ابن، سدس تكملة الثلثين، ومسألة أنها ذكر ابن فيكون ماذا؟ فيكون لها ماذا بارك الله فيكم؟ الباقي تعصيبا. يعني المقصود أنه توضع له مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى، ينظر أي النصيبين أقل فيعطى على هذا، على قول أبي حنيفة. وأما قول الجمهور فإنهم يعطونه ميراث، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب، لو مات ميت، حتى نأتي بمثال سهل على قول الجمهور، لو مات ميت، طيب، وترك زوجا، ترك زوجا ماتت امرأة، وتركت زوجا وابنا مشكلا، يعني ولدا مشكلا، ولدا مشكلا خنثى، وأخ، وأخ، الزوج كم نعطيه مع وجود الفرع الوارث؟ الربع. ثم نضع مسألتين، مسألة على أن هذا المشكل على أنه ماذا؟ على أنه ذكر، سيكون الباقي له تعصيبا، ويسقط من؟ كم يسقط؟ الأخ. وعلى أنه أنثى النصف، والباقي لمن؟ للأخ، الباقي للأخ، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نصف الميراث على أنه ذكر ونصف الميراث على أنه أنثى، وسيبقى شيء يذهب للأخ. قال رحمه الله: وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة ورث من حيث يبول. يعني لو اجتمع فيه أنه زاد في الإشكال، بلغ فحيض كما تحيض المرأة، والبول يبول من حيث يبول الرجل ما زال مشكلا، ورث من حيث يبول لأنه لأن في الأثر يورث من مباله، هذا لم يعني يثبت أنه يورث من باله عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حيث يبول، لكن في سنده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك، ولكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال أنه ورث خنثى من حيث يبول، أن هذا فيه أثر وليس ولم يثبت فيه حديث. وفي قول الشافعي إذا خرج منهما جميعا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا، ويعطى من الميراث ميراث أنثى ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا. هذا مذهب الشافعي، أنه إذا كان مشكلا مثل هذه المسألة الآن. الآن هذه المسألة التي قلنا زوج أعطيناه الربع وولد مشكل وأخ نعطيه ميراث أنثى على قول الشافعي، كم ميراث الأنثى؟ كم ميراث الأنثى؟ نصف، البنت لها النصف، فنعطي الولد المشكل هذا على أنه ميراث النصف، ميراث الأنثى نصف. كم بقي من التركة؟ بقي الربع، لأن الربع ذهب مع من؟ مع الزوج، والنصف ذهب مع هذا الولد المشكل. كم بقي؟ بقي الربع. هل نعطيه للأخ العصبة؟ لا، يقول الشافعي يوقف، يترك جانبا حتى يتبين. فإن تبين مع الوقت، إن تبين مع الوقت فظهر أنه أنثى، فالمال الربع الموقوف يعطى للأخ، وإن تبين أنه ذكر فالمال الموقوف يرد إليه لأنه عصبة. أو يصطلح، يصطلح معناه يتفق مع الأخ، الولد المشكل مع الأخ يصطلح، تقاسمنه بينهم، وقع بينهم صلح. وبه قال أبو ثور، وقال الشعبي يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وبه قال الأوزاعي وهو مذهب مالك. قال ابن شاش في جواهره الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة، الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين، فرج المرأة وفرج الرجل، يعتبر بالمبال منهما، فيعطى الحكم، فيعطى الحكم لما بال منه، وإن كان يعطى فيه ضمير مستتر فيعطى الحكم لما بال منه. فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما، فإن تساوى الحال اعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، كبر مع مشابهة لثدي النساء. فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحيض حكم به، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فالاحتلام يكون من الطرفين، فإن اجتمع فهو مشكل. وذكر بعضهم أيضا من العلامات أنه ينظر إلى ميوله، وهذا ليس بعلامة واضحة تلك الوضوح، ينظر إلى ميوله، فإن مال إلى المال يعني غريزة وشهوة، إن مال إلى الإناث فهو رجل، وإن مال إلى الذكور فهو أنثى. قال فإن اجتمع فهو مشكل، وكذلك لو لم يكن فرج، لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط، أيضا هذا يلحق به أنه مشكل، انتظر به البلوغ، فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. وأيضا في العصور هذه، عصور الطب الحديث، يمكن أن يجرى عليه ماذا؟ أن تسلط عليه بعض الأجهزة، نعم، فينظر هل فيه رحم، نعم أم لا، فإن كان هناك رحم فهذا يدل على أنه أنثى، وإن لم يكن هناك رحم فماذا؟ فهذه أيضا علامة تكون مقوية لجانب الذكر من الأنثى. شيء آخر أيضا، أحيانا لا يكون ماذا بارك الله فيكم الأمر واضحا، ويحتاج إلى يعني مثل هذا الذي ذكره في الأخير أنه لا فرج له مختص بالإناث ولا بال يعني بالرجال ولا بالنساء. هذا أيضا أحيانا يكون مع ذا بالأجهزة الحديثة يتضح مثلا أنه له فرج لكن يحتاج إلى تدخل جراحي. فالمقصود أن هناك علامات كثيرة يستطيع من ضوء على ضوئها القاضي أن يحكم بأنه ذكر أو أنثى بناء على المعطيات. قال قلت هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل، وقد أشرنا إلى علامة في البقرة وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين، وهي اعتبار الأضلاع. الأضلاع يعني إذا كانت أضلاعه ناقصة فهي أنثى، وإن كان أضلاعه زائدة فهو ذكر. أول سورة النساء قال حصر ذريتهما إلى نوعين، فاقتضى أن الخنثى ليس بنوع لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهي الآدمية، فيلحق بأحدهما على ما تقدم ذكره في البقرة من اعتبار نقص الأضلاع وزيادتها. طيب قال وهي مروية عن علي وبها حكم. قال ابن قدامة في المغني لو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال. قال وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة، أولها وأنه معتبر الأحوال بالثدي واللحية والمبالي، وفيها يقول وإن يكن قد استوت حالاته ولم يبن وأشكلت آياته أي علاماته فحظه من مورث القريب ستة أثمان من النصيب. ستة أثمان يعني نصف ذكر ونصف أنثى. هذا الذي استحق للإشكال وفيه ما فيه من النكال، وواجب في الحق ألا ينكح ما عاش في الدنيا وألا ينكح، إذ لم يكن من خالص العيال ولا اغتدى من جملة الرجال. وكل ما ذكرته في النظم قد قاله سرات أهل العلم السرات الكبار، وقد أبى الكلام فيه قوم توقفوا منهم ولم يجنح إليه لوم أي توقفوا في المسألة، لفرط ما يبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة، وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علي بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي اتباعه، فللرجال ينبغي اتباعه. ثم في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام، وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها من جملة النسوان، لأن للنسوان ضلعا زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة، إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء، وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليل يعني عليه دليل. قال إذن الأنثى تكون زائدة بضلع. قال أبو الوليد ابن رشد ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة. هذا واضح ليش لا يكون زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما، لأنه لو وصل إلى أن زوج أو تزوج عرف أنه ذكر أو أنثى، ولو وصل إلى أنه أب أو أم عرف أنه ماذا ذكر أو أنثى. فالخنثى المشكل يكون في الأبناء وفي الإخوة وفي بقية العصابات الأعمام. وقد قيل إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره الله أعلم. قال ابن رشد فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا، وهذا بعيد والله أعلم. وفي سنن الدارقطني عن أبي هانئ عمر بن بشير قال سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى، ليس له مال الذكر ولا مال الأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط، فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. يعني هذا القول الذي هو قول الجمهور أنه يعطى نصف ميراث، قول مالك وجماعة يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وفي الحنفية يقولون أقل النصيبين يعطى أقل النصيبين، محكي عن أبي حنيفة. والشافعي ماذا يقول؟ يقول يعطى ميراث أنثى الذي هو المتيقن ويوقف الباقي إلى أن يتبين أو يصطلحوا. هذه ثلاثة مذاهب، أشهرها أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن كان مشكلا، والله أعلم. طيب، أسأل سؤالا، لو هلك هالك عن بنت وعم مشكل، أبا أحمد، هلك هالك عن بنت، البنت لها ماذا؟ النصف، وعم مشكل، عم، أنا إذا كان العم المشكل هذا لو كان أنثى ستكون عمة، والعمة هل ترث؟ لا، من ذوي الأرحام. وإذا كان ذكرا فيكون عما، والعم عصبة سيأخذ الباقي. إذن فيه إيش؟ فيه إشكال، فيه إشكال. لو كانت عمة لا ترث وينظر هل هناك عصبة أخرى، وإلا رد المال إلى البنت. ولو كان عما ذكرا فهو سيرث المال، سيرث المال. فعلى قول الجمهور نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، على قول الجمهور أن النصف الثاني هذا سينقسم نصفين، نصف ميراث ذكر الذي هو الربع يعطى، ونصف ميراث أنثى لو كان أنثى ما يرث، فسيرد على البنت الربع، ويأخذ العم المشكل هذا الخنثى يأخذ الربع. فإذن هي مسائل دقيقة، ولما كانت نادرة نعم كانت تحتاج إلى ماذا؟ إلى رفعها إلى من يعلم، وأن يفتي فيها القاضي بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة من المسائل نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.